السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
قال الأول، ما هو السنة في المسح على الجوربين؟ هل أثناء مسح الرجلين أن نمسح الرجل مع بعضهم في نفس اللحظة، أو رجلا بعد رجل، اليمنى ثم اليسرى؟
إن شاء الله.
هو السنة. السؤال الثاني، بالنسبة لرفع الأيدي في صلاة الجنازة أو صلاة العيدين، التكبيرة في رفع اليدين في التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة للمتابعة، هل من السنة أم في تكبيرة الإحرام فقط؟
إن شاء الله.
ماشي، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا يا ناجي. أبو محمد.
ألو.
تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بارك الله فيك في هالبرنامج.
وياك وياك.
يا طول العمر عندي سؤال أنا عن الحفايل.
إيه.
عندي حفايل يتزوجون، أنا ما أدري بهم، ما يعني ما يخبرون، هل جائز هذا؟
عفوا محمد، أعيد السؤال لو سمحت.
عندي حفايل.
أحفاد يعني؟
أحفاد.
أيوة.
ويون يخطبونهم يزوجون، يعني ما أعرف عنهم إلا حس الملشة، اللي بيعزمون الناس بعد الملشة يعزموني أنا، مثلا يعزمون غيرهم.
أي نعم.
ها جائز يعني ولا لازم؟ أنا عندي خبر عنه.
يعني أبو محمد أنت تسأل تقول الآن يتزوجون من دون علمك؟
من دون علمي، ما أدري بيوم أنا.
ويخبرونك بعدين يقولك تفضل يعني على العزيمة؟
على العشاء.
أي، وأنت جدهم أنت؟
أي.
أي جد الأولاد؟
جد الأولاد، نعم.
طيب أبو محمد،
وبغين لو سمحت.
سم تفضل.
الرقم رقمك الله طول عمرك، في وايد أشياء مسألة أبغى أسأل عنها، أنا حاير فيه.
إن شاء الله. أبشر أبو محمد.
من يوم الثلاثة أنا أطلب منكم الرقم، ما تحكم.
لا، هو المشكلة يا أبو محمد لو طلبتها أول ما اتصلت بيعطونك إياه، لأن الآن صعب يسحبون الخط، فالآن حاول مرة ثانية إن شاء الله بيخدمونك ويعطونك، ما يقصرون.
أول ما اتصلت أنا، أول ما فتحتوا البرنامج أنا اتصلت.
إن شاء الله الآن يعطونك، يساعدونك إن شاء الله. ساعد أبو محمد، جزاكم الله خير. تفضل يا خليفة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
وياك أخي.
يا شيخ، عندنا مشكلة إن شاء الله يكون عندك الحل. هي جزء منها قانوني، لكن أنا أسأل عن الحكم الشرعي. يا شيخ، جدي يعني من زمان أخذ طفل وربى هذا الطفل وسجله باسمه. جدي طبعا توفى. بعد ما توفى هذا الطفل، على اعتبار انه باسم جدي، اخذ الورث، اخذ جزء من الورث. المشكله ان احنا ما قادرين نثبت ان هذا مش ورث جدي، لان كل الناس القدماء كلهم توفوا، اللي يعرفوا هذه السالفه هذه القصه كلهم توفوا. احنا قدرنا نوصل لاب هذا الطفل، قدرنا نوصل له وعرفنا وين، لكن هذا الرجل رفض انه ينتسب لابوه. واحنا الحين واقعين في مشكله أمام القضاء، إحنا ما نقدر نثبت إن هذا مش عمنا، والحكم الشرعي عندك.
يعني شارك الآن، شارك أبوك وأعمامك في الميراث؟
لا، أبوي وأعمامي كلهم متوفين، هذين هم اللي يعرفوا القصة مش موجودين. يعني
توفوا قبل جدك ولا بعد؟
قبل. لا، هم متوفين بعد جدي.
إيه، لكن حصلوا الميراث، أخذوا من الميراث، هو أخذ جزء.
أخذ جزء هو، نعم.
أيوة. طيب يا خليفة.
شكرا.
أهلا وسهلا أم أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ.
يعافيك.
في عندي سؤال عن الاستخارة شيخ.
تفضلي.
أنا أستخير في عندي عدة مواضيع، يعني أستخير فيها. مش في صلاة واحدة، في يعني مثلا صلاة الضحى أستخير في موضوع، بعد صلاة العشاء أستخير في موضوع، بعد صلاة القيام أستخير في موضوع. يعني كل صلاة فيها استخارة مختلفة، فما أعرف هل هذا يجوز ولا لا.
إن شاء الله
يعني محمد. تصير الاستخارة هالشكل ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا شيخ.
مرحبا أختي. أم محمد.
أيوة.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفك شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ أنا أول ما تزوجت أنا وزوجي كنا متفقين إن نخلف أطفال.
إيش كنتم متفقين؟
إن نخلف أولاد. إيه؟ لأن زوجي بتزوج.
إيه.
بس بعد ما سكننا وجلسنا يعني 3 شهور يقول أنا ما أبغى منك أطفال.
طيب
مش عارفة كيف أقنعه، وأنا أقول له هذا الشيء من حقي يعني يكون عندي أطفال، ليش خدعتني في البداية تقول أبغى أطفال والآن تقول لا؟ يقول لا خلاص أنا مكتفي عندي أطفال مكتفي ما أبغى منك أطفال، تبغى تعيشي معاي كده؟
يعني أنت الثانية ها؟
أيوة أنا الثانية.
إن شاء الله يا أم محمد.
كيف أقنعه يا شيخ؟
إن شاء الله أبشري بعطيك توجيهات إن شاء الله. طيب طيب نكتفي بهذا القدر، أرجع الأسئلة. الأخ ناجي بارك الله فيه من ليبيا يسأل يقول بالنسبة للسنة في المسح على الجوربين أو الخفين مثلا، يقول هل هي مثل الوضوء يبدأ الإنسان باليمنى أو باليسرى؟ لا يا أخي الفاضل، بالنسبة للمسح على الجوربين كالمسح على الأذنين جميعا، يعني باليدين مرة واحدة وليس باليمنى ثم اليسرى، لا، وإنما مثل المسح يقاسان على المسح على الأذنين، فكما أنك تمسح الأذنين مرة واحدة كذلك تمسح الخفين أو الجوربين مرة واحدة. بارك الله فيك. ناجي يسأل عن رفع الأيدي في صلاة الجنازة وفي صلاة العيدين في غير تكبيرة الإحرام، يقول التكبيرات الزوائد هذه هل هي رفع الأيدي سنة أم أن المصلي لا يرفع يدي؟ أخي الفاضل، هذه من المسائل الخلافية والخلاف فيها عريض وطويل، والصواب الذي يظهر والله تعالى أعلم أن من السنة أن يرفع الإنسان يديه في تكبيرة الإحرام وفي بقية تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين، وكذلك في تكبيرات صلاة الجنازة، تكبيرات صلاة الجنازة. فإذا جاء يصلي على الجنازة يقول الله أكبر، يقرأ الفاتحة ثم يقول الله أكبر، ويقرأ الصلاة الإبراهيمية ثم يقول الله أكبر، ويقرأ يأتي بالدعاء للميت ثم يقول الله أكبر ويسلم. كذلك في صلاة العيدين لا يكتفي برفع اليدين في تكبير الإحرام، بل يرفع في التكبيرات الزوائد أيضا. وقد ذكر جمع من أهل العلم قاعدة أن الرفع في كل تكبير حال القيام، لما يقوم يقول الله أكبر يرفع يديه، هذه السنة. بارك الله فيك. أبو محمد يقول يعني شخص عنده أحفاد، يقول يتفاجأ بأنهم يتزوجون وكذا وليس عنده خبر ولا علم بمثل هذا الأمر، هل هذا صواب أم لا؟ أخوي أبو محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، وأسأل الله جل وعلا أن يرزق أولادك البر. حقيقة من الخطأ الكبير ما يرتكبه بعض الأولاد وبعض البنات أيضا من تزويج أولادهم من دون علم الآباء، من دون علم الآباء يعني أجداد الأولاد، وهذا لا شك بأنه خطأ فادح ويخالف حقيقة التربية السليمة ويخالف الخلق الحسن الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالجد في مقام الوالد والجدة في مقام الوالدة، ولذلك الإخفاء مثل هذه القضايا التي تشرح الصدر بالنسبة لهم أمر غاية في القبح، أمر غاية في القبح، هذا يكدر الصفو ويكدر اليقين ويكدر الصفو ويزرع الشك والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك مثل حالة أبو محمد الآن في خاطر شيء وفي نفس الشيء ويحق له ذلك، إلا أن يكون والله، وإن شاء الله أنت يا أبو محمد لست منهم، يوجد من الآباء والأمهات من عنده تدخل في كل شيء، في بعض الآباء وبعض الأمهات يتدخلون، لو جاء ابنه يبغى يزوج أحد أولاده أو أحد بناته قال لا، ليش كذا وليش كذا ولازم كذا ولازم كذا، موجودين هذول صحيح يستحقون أن ما حد يخبرهم، لكن الجد اللي يفرح ويعني يسر بهذا وينشرح صدره ويسر خاطره لما يسمع بخبر تزويج أحفاده، هذا حقيقة من الخطأ إخفاء الخبر عنه. ولذلك يا أبو محمد نبه عيالك إلى مثل هذا الأمر، إذا كانوا ما يدرون ولا يعرفون نبههم وعلمهم وعرفهم بأن هذا من أبسط الأخلاق اللي يعرفها العرب، فضلا عن أن الإسلام جاء وأكدها. يعني مثل الشغلات هذه أعتقد هي من المسلمات، ما تحتاج إلى تلقين وتعويد وتعليم، هذا ارتكبوا خطأ كبير إلا في حالة واحدة، وهذا أكد عليها، لأن أنا واقف على حالات كثيرة، بعض الشواب الله يهدينا وإياهم وبعض العجائز حجر عثرة في طريق الأولاد، في طريق أولاد بناتهم وأولاد عيالهم الذكور، يعترضون على كل شيء، يعترضون على كل شيء، وعندهم العادة هي المقدسة ولو على حساب الدين، هذا يمكن يخفون عنه، يمكن يجب يخفون عنه. أما إذا كان لا، الجد حبيب وطيب ولين وسهل ويفرح ويسر وينبسط ويشاركهم الدعاء، هذا من العيب، من العيب، من الخطأ الكبير أن يخفى عليه. فنبههم بارك الله فيه، وقل لهم بأن هذا ما يجوز، ونحن نفرح لفرحكم ونحزن لحزنكم، أنتم قطعة منا، أنت الأصل يا أبو محمد وهم الفرع. ولذلك يجب أن يعرفوا بأن يعني إدخال السرور عليك، وأيضا مشاورتك، قد يكون أنت عندك مثلا فكرة عن الجماعة هذول أو عن الربع هذول ولا البيت الفلاني، هم يدرون عنه، عندك خبرة وعندك تاريخ معهم وعندك كذا، تضيف إليهم شيء جديد هم ما يعرفون، يمكن تورطون فيما بعد. ولذلك أنا ما أعرف حقيقة، جرت العادة أن الولد إذا جاء، أن الابن إذا جاء يزوج ابنه وبنته أول ما يشاور أبوه ويشاور أمه، هذه اللي جرت العادة فيه. أسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. خليفة بارك الله فيه يسأل، يقول له عنده مشكلة، يقول جده الله يرحمه ويغفر له، يقول تبنى ولد طفل صغير ونسب إليه، يقول وتوفي الجد، وهذا رجل كبر طبعا، الطفل كبر، يقول فشارك أولاد الجد الميراث وأخذ من ميراث هذا الجد، يقول حاولنا أن نقنع بأن هذا ما يحق لك، خاصة وأنهم وصلوا إلى والده فرفض ينتسب إليه، يقول ما ندري ما العمل. طبعا هو يذكر الجزء القانوني، هذا ليس لي علاقة فيه، يسأل عن الجانب الشرعي. أخوي خليفة، أولا طبعا جدكم الله يغفر له ويرحمه ارتكب خطأ كبير حينما نسبه إليه، فالله جل وعلا حرم التبني في الإسلام بعدما كان مشروعا مباحا في أول الإسلام، ولذلك قال جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. النبي عليه الصلاة والسلام لما وهبت خديجة زيد بن حارثة له نسبه إليه، فكان يسمى زيد بن محمد، ثم جاء المنع، قال جل وعلا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولذلك الجد واضح بأنه ما كان يعرف الحكم الشرعي في حرمة يعني تبني الولد، اللي يجوز الكفالة، اللي يجوز الحضانة، اللي يجوز التربية، لكن يسجله باسمه هذا هو المحرم الذي لا يجوز، ينسب إليه يقال فلان ابن فلان، هذا ما يجوز، هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لهذا الولد، لابد يصل علم وخبر بأن هذا المال اللي أخذه حرام عليه ولا يجوز له ولا يحل بحال من الأحوال أن يدخل على خط الورثة بمثل هذه الطريقة. والله جل وعلا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والذي أخذه إنما أخذ سحت وأكل نار، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك لا يفرح بمثل هذا، لا يقول والله أنا ذكي ولوذعي خدعت الناس وما دام أننا انتسبت إليهم خلاص، ما يجوز له، حتى لو يعني جدتك أرضعته ما يحله، ما يرث حتى الولد الرضيع، فكيف هو قد رباه وأحسن إليه مثلا. فلا بد أن يعلم بأن المال الذي يأخذه إنما هو حرام ونار، يأكل نارا، نسأل الله العافية والسلامة. أمر آخر، الولد هذا وقع في كارثة أخرى، وهي رفضه الانتساب إلى أبيه الأصلي وعدم الرضا برجوعه إلى والده، مع أنكم وصلتم إليه وهو يعرف بأن هذا والده، فإن هذا محرم أيضا آخر، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا وبين الوعيد الشديد على من انتسب إلى غير أبيه، انتسب إلى غير أبيه اختيارا ورضا والعياذ بالله، وأيضا يعني زهدا في والده وفي اسم والده واسم قبيلته، هذا والعياذ بالله واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه ورد فيها لعن ورد فيها ألفاظ غليظة من الشارع الحكيم. يبقى بارك الله فيك الموعظة، تعظونهم وتذكرونه تخوفونه، تطرحون عليه فكرة أنه يجتمع بأحد العلماء أحد المفتين مثلا ويعني يتحاور معه ويبين له حدود الحلال والحرام ويبين له ما الذي له وما الذي عليه ما الذي له وما الذي عليه. هذا من الجانب الشرعي بارك الله فيك. وممكن لوالده أن يقيم دعوة مثلا في 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 إعادة نسب ابنه إليه، يعني ممكن لأبوه الأصلي النسبي أن يقيم دعوة، ممكن أن يقيم دعوة لإعادة نسب الولد إليه. هذا من الجا من الناحية الشرعية. بالنسبة للقاضي أنتم أدرى الآن في الجانب القانوني، إذا عندكم بينات وبراهين وأوراق ودلالات وأمور يعني كلها تشير إلى أنه ليس هو ابن صلبي لجدكم وإنما هو بالتبني، فلكم أن تطرحونه والقاضي يأخذ بمثل هذا الأمر إذا أثبتتم هذا الشيء. أم أحمد من الفجيرة تسأل تقول بالنسبة لها تقول بأنها تستخير في مواضع متعددة، في صلاة الضحى تستخير، وتقول بعد العشاء تستخير، وبعد قيام الليل تستخير في موضوعات متفرقة، تقول هل هذا جائز؟ أخت الفاضلة ما أدري قبل ما أقول يعني أجيبك، هل هذا عادة لك يعني يوميا مثلا أو فترة؟ إذا كان هذا عادة لا ما يصلح، ما يصلح أنك تستخيرين في كل شيء بمثل هذا الطريق. أما إذا كان أحيانا تطرأ لك أمور مثلا في فترة الضحى بعد صلاة الضحى تستخيرين لموضوع معين، وبعد العشاء تستخيرين لموضوع معين، وفي قيام الليل تستخيرين، ما فيها شيء. بعد سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى آخره. فأخت الفاضلة في مسألة مهمة تنتبهين لها، وهي أن الاستخارة تكون قبل بداية العمل بقليل. يعني الآن أنت مثلا تريدين مثلا تدخلين في شراك، فقبل ما تروحين للموضوع هذا تستخيرين وتروحين للاستخارة للشراك. تريدين دراسة مثلا أو أحد عيالك يريد دراسة مثلا، يعني هو نفسه يستخير ثم يذهب مباشرة. واحد يريد سفر ومتردد في السيارة ولا الطيارة يستخير ثم يبدأ إجراءات السفر بهذه الطريقة. ما في واحد يعني أنت الآن لما تستخيرين في الليل قيام الليل تستخيرين له بعدين وين تروحين؟ أنت ستنامين. بعض الناس يقول لا استخر ثم نم، فإذا شاهدت حلم أو رؤية وانشرح صدرك لها تيسر. هذا غلط، هذا ما عندنا في الشريعة شيء من هذا القبيل. لا، إذا هم أحدكم بالأمر، ما معنى هم؟ الآن الهم هي حالة متقدمة من فعل الشيء قبل أن يتحرك إليه يصلي ثم يذهب إليه، هذا هو المعنى بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نروح له إن شاء الله ثم نعود إليكم فنكمل بقية الأسئلة بإذن الله. حياكم الله من جديد، تفضل أختي أم محمد.
ألو، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله بك على هذا.
مرحبا أختي.
أنا عندي أخت كبيرة عبرت الشارع انسحقت، يعني هل تنحسب شهيدة أو يعني ميتة؟ يعني هل تنحسب شهيدة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني عندي شيخ، بالنسبة لزوجي يعني قاعد أوصل يعني أوصل للجامعة، يعني أعلم الحديث، يعني كل شيء أعلمه، يعني هم اللي أجر إليه مثل ما هو إليه أجر؟
إن شاء الله محمد.
شكرا شيخ، بارك الله
فيك. مرحبا أختي. محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
من فضلك أريد أن أسألك شيئا، ما يعني أحد أصدقائي كلفني عن أن أطرح عليك هذا السؤال.
تفضل.
هو يعيش في سويسرا وأحيل للتقاعد.
إيه.
المبلغ الذي يأخذه في التقاعد لا يكفي حتى يستطيع أن يعيش هنا. فلذا الحكومة تتكفل، أي أنه تكمل عليه حتى يستطيع أن يعيش، مثلا يأخذ 4000 في التقاعد والحكومة تعطي 2000 حتى يصير 4000، لأن بعد بأربعة آلاف يعيش هنا في سويسرا. بشرط أن يعلن إن كان عنده بيتا في بلده. هو فعلا يمتلك البيت ولكن يريد أن ينقر لكي يستفيد. ماذا يقول الشارع في هذا في هذه المسألة؟ من فضلك.
إن شاء الله يا محمد.
يا شيخ
تفضل.
لا بأسألك يا شيخ عن الموضوع.
من معي؟ من معي؟
معك علي المري.
تفضل يا علي.
معك علي المري.
تفضل أخوي علي.
يا شيخ
كيف دخل علينا هذا؟ انقطع ها؟ طيب طيب أخوي علي حاول حاول مرة ثانية تتصل بارك الله فيك. طيب أرجع للأسئلة. أم محمد بارك الله فيها من دبي تقول يعني تقول أول ما تزوجت تقول تزوجت رجل متزوج يعني هو عنده امرأة ثم هي المرأة الثانية. تقول كان اتفاق بينه وبينه على أن يعني يأتون بأولاد. تقول الآن بعد ما استقرينا وسكننا تقول رفض الزوج قال أنا ما أبغى أولاد ويكفي أولادي من الأولى فإن رضيتي رضيتي وإن لم ترضي فليس لك الحق. أم محمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة للأولاد حق للزوجين يعني لا يسقط الحق إذا أسقطه أحدهما ولذلك ليس لزوجك الحق أبدا أن يمنعك من الأولاد. ليس له الحق أبدا خاصة وأنه لم يشترط ذلك بالعقد ولو اشترطه لكان باطلا حتى لو اشترطه لكان باطلا ولذلك يجب عليه أن يوفي بالعقد وأن يوفي بالعهد. الله جل وعلا يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا أيمان بعد توكيدها. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فلا يجوز لهذا الزوج أن يقول مثل هذا الكلام وأخشى عليه من العقوبة العاجلة أخشى خاصة وأنه حرم امرأة وثقت به وسلمت نفسها إليه ورضيت بأن تنتقل إلى هنا وتسكن معه واطمأنت ثم يأتي في هذه اللحظة يقول لها لا أنا ما أبغى أولاد. هذا لا يجوز وحرام عليه خاصة وأن التهديد قائم على قضية ترضين أو ما ترضين يعني إما تبقين عندي ولا أطلق وهذا لا يجوز هذا محرم. يجب على الإنسان أن يتقي الله وفي مثل هذا الأمر هو يمارس ظلم ظلم فاضح نسأل الله العافية والسلام ويخشى عليه من العقوبة. الأمر الثاني أخت الفاضل عليك بالصبر معه فلعل الله عز وجل أن يفتح على قلبه وذكري ما بين الفينة والأخرى ولعله يسمع موعظة ويسمع فتوى أو يسمع يعني خطبة يعني في مثل هذا الموضوع فيفتح الله عز وجل على قلبه. أما هو فقد أخطأ خطأ كبير خاصة وأنه ما اشترط ذلك كما ذكرت في العقد ولو اشترط ما يحق له. هذا حق للزوجين لا يسقط بإسقاط أحدهما لهذه المسألة. فاصبري عليه وذكريه ما بين الفينة والأخرى وخوفيه بالله وقولي لا أخشى عليك من العقوبة. يخشى الإنسان والله على مثل هذا الجنس من العقوبة. يعني الآن بنات الناس بهالسهولة هذه تأتي بها ثم تقول والله أنا خلاص ما أبغى أولاد إما تبقين ولا تمشين. هذا ظلم هذا ظلم هذا لعب ببنات الناس. ما يجوز عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله. لكن وصيتي لك الصبر وإطالة النفس الصبر معه وإن شاء الله سيأتي الوقت الذي من خلال يعني أنت كلامك الطيب واللين معه يفتح الله على قلبه. أم محمد من العراق تقول بأن عندها أخت كبيرة يعني عبرت الشارع تقول ودهستها سيارة هل تكون شهيدة؟ يا أختي محمد بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال إذن شهداء أمتي قليل. ثم قال الحريق شهيد يعني اللي يموت بالحرق والغريق شهيد والمبطون شهيد اللي يموت بمرض البطن قيل يعني الإسهال وقيل غير ذلك والهدم شهيد يعني اللي يطيح عليه شيء بناية ولا جدار ولا شيء والذي يموت بذات البطن عفوا ذات الجنب ذات الجنب قيل مرض الكلى أو والله أعلم قالوا أيضا هذا شهيد. فأخت الفاضلة يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء هم الشهداء. وأيضا يعني جاء ذكر فضل المرأة التي تموت في النفاس أن ولدها يجرها بسرره إلى الجنة. فأختك هذه ما دام إن شاء الله على طاعة وعلى خير اسألوا لها الله عز وجل الشهادة. فالدهس هذا لعله قد يكون أحد أنواع الهدم أو شيء من هذا القبيل، وإن كان بعيد من حيث التصور، لكن اسأل الله لها الشهادة واسأل الله لها الجنة. وأهم شيء أخت الفاضلة أن الإنسان يختم له بخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، وقال عليه الصلاة والسلام يبعث المرء على ما مات عليه، يبعث كل إنسان يبعث على ما مات عليه. ولذلك الرجل الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحج وسقط من الناقة فاندقت عنقه مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه بثوبيه، يعني ثوبي الإحرام، ولا تحنطوه ولا لا تحنطوه ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر، يعني يبعث يوم القيامة ليش؟ لأنه مات على عبادة وطاعة، فيبعث المرء على ما مات عليه. فأختك إن شاء الله ما دام أنها صالحة ترجي لها الخير بإذن الله. أم محمد تقول تعلم زوجها كما ذكرت حسب ما فهمت بأنها تقوم عليه وتعلم بعض الأشياء وكذا، تقول تؤجر. نعم يا أخت الفاضل، أنت تؤجرين، المسلم يؤجر على كل شيء حتى على النية الطيبة. المسلم النية الطيبة يؤجر عليه، يعني لو الإنسان نوى قال يا ليتني أنا عندي مثل مال فلان حتى أبني مساجد وأطبع مصحف وأساعد الفقراء، يؤجر على هذا. النية تبلغ ما لا يبلغ العمل أحيانا، فإذا بيت الإنسان النية في أن يبذل الخير ويقطع الشر عن الناس هذا أجر، فكيف بالذي يعلم الناس العلم ويرفع عن الناس الجهل ويشفع للناس ويساعد الناس؟ والمرأة لما تقوم على خدمة زوجها ورعاية زوجها والحفاظ على مال زوجها وفراش زوجها وبيتها وأولادها تؤجر أجر عظيم. كل فعل من هذه الأفعال لها أجر عظيم ما يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك بعض النساء يعني للأسف الشديد يحتقرن مثل هذه الأعمال، ما تدري بأن لها الأجر والثواب عند الله عز وجل. الزوج خدمته والقيام عليه ورعايته أجر وفضل كبير عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة لما جاءت وتستفتي قال لها أذات بعل؟ يعني أنت متزوجة؟ قالت نعم. قال كيف أنت من زوجك؟ تقول والله يا رسول ما آلوه، يعني ما أقصر معه. قال اعلمي فإنه جنتك أو نارك، جنتك أو نارك. وكان يقول لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. تربية الأولاد، الأم مسؤولة مسؤولية أكبر من الأب في قضية تربية الأولاد. القيام بحقوق البيت من الطبخ والغسيل والكنس والترتيب هذا كله أجر وثواب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وما تجعله في امرأتك صدقة، يعني الزوج لما يجيب الأكل يجيب الطعام من السوق ولا من الجمعية ولا كذا ويعني يطعم أولاده وزوجته له أجر عظيم. كيف المرأة اللي تقوم على الخدمة هذه لها أجر كبير وعظيم عند الله سبحانه وتعالى. فيا أخواتي لا تحقرن من المعروف، لا تحقرن من المعروف شيئا، اعملوا فإن هذه الأعمال كلها في ميزان الحسنات عند الله سبحانه وتعالى. فضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
مرحبا أخوي.
إذا اختلف الرجل مع زوجته نتيجة شجار وخرجت من البيت بدون رضا وسافرت إلى بلدها، فهل تعتبر ناشز؟
طيب يا محمد،
ماذا عليها أن يعمل إذا لم يعد لديها الرغبة في إعادتها؟
طيب أهم شيء لا يكون ظالم لها.
لا إن شاء الله.
طيب يا محمد
جزاك الله خير.
مرحبا. أمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا أنا وأنت مشكلة صار لي تقريبا 4 أشهر متى أقدر أنام؟ هسه رحت للدكتور اعطاني شوية مسكنات، قال صار بيش خفقان من القلب من رعبة ما أكلتها. وما أعرف يعني شيخنا أنا صايمة ومصلية الحمد لله، أقرأ أذكار المساء أقرأ أذكار النوم، بس طيب. دائما من أنام ساعة.
أنت أخت الفاضلة يعني السبب هذا موقف شفتي ولا يعني عايشتي؟
شيخنا والله أفكر بالموت أفكر بالآخرة وأفز مرعوبة من النوم، يعني ساعة ساعتين ما أقدر أكمل بعد نوم.
طيب يا أمة الله إن شاء الله تسمعين الجواب.
شكرا شيخ.
مرحبا. تفضلي علي. علي
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم يا شيخ.
أهلا وسهلا.
والله إني أحبك في الله.
أحبك
الله خيرا.
أحبك الله يا أخي.
بارك الله فيك. أنا علي من فرنسا.
أهلا وسهلا
يا شيخ.
نعم.
حبيت نسألك سؤالين إن شاء الله.
تفضل.
على عندي ابني.
إيه؟
عندي ابني اسمه محمد ياسين وعمره 17 سنة، وفي المدة الأخيرة أصبح معتها عنده كالصرع، معناها يتكلم معتها معتها يتصرف تصرفات غريبة. وعندي أصدقاء في فرنسا من الشيوخ، معناها ما همش كبار كبار، لكن عملنا له الرقية ولا حد الآن يا شيخ معناها ما زال شوية معناها يتقلق. ما الحل بإذن الله؟ شنو بماذا تنصحني؟
إن شاء الله يا علي إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، الصيفية هذه عندي زوج أختي توفى، وأنا سمعتك كنت أتكلم على الشهادة توا. زوج أختي توفى، وتوفى معتها بمرض السرطان، ومعت مرض السرطان معتها في البطن متاعه جهل المرض هذا. والأيام الأخيرة أنا رحت زرته في تونس، الأيام الأخيرة معناتها أنا قعدت معناتها بجانبه وديما نذكره في الشهادة، وهو يعيد من ورائي وأنا أشاهد له وهو يعيد وراء، لكن من أثر الألم وشدة المرض لم يقدر الصلاة. هل يا شيخ ماذا يكون حكمه عند الله عز وجل؟
لكن أول حياته كان يصلي.
لا يصلي، لا يصلي ما شاء الله، والجمعة وكان مواظب على الصلاة، ولكن الأيام الأخيرة، الأيام الأخيرة وهو على فرش على فراش الموت، معناتها أنا حاولت أنذكره كل ما نقعد بحذاه أجلس بجنبه أنذكره بالصلاة.
نعم.
أنذكره بالصلاة، لكن مسكين معناتها من أثر التعب والمرض وشدة، ومعناتها ما كانش ياخو في أدوية معناتها لتفادي الأوجاع، كان معناها مسكين لا يستطيع، لا يستطيع.
كم يوم بقي ما يصلي عليه؟
والله يا شيخ معناتها لا نجم تقول، في انا رحت له ازوره في شهر اوت اغسطس. في شهر اغسطس، الايام الاخيره من شهر اغسطس.
ايوه طيب يا علي، طيب ابشر ابشر.
الله يجازيك، الله يجازيك كل خير يا اخي.
اهلا وسهلا، اهلا وسهلا.
اي السلام عليكم.
طيب ارجع للاسئله. الاخ محمد بارك الله فيه يقول أحد أصدقائي يعيش في سويسرا، يقول وأحيل إلى التقاعد، المبلغ الذي يأخذه التقاعدي يقول لا يكفيه 2000 يورو كما ذكر، ويقول الحكومة ممكن أن تساعده وتعطيه 2000 أخرى حتى يعيش، لأن هذا المبلغ ممكن أنه يستطيع العيش فيه هناك، لكن يشترطون عليه أن يعلم بأنه لا يملك بيتا في وطنه وبلده الأصلي. يقول هو يملك بيت، فما الحكم في مثل هذا الأمر؟ وهل له أن يقول بأنه لا يملك؟ أخ الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، أخبره بأنه لا يجوز له أن يكذب، ولا يجوز له أن يخادع القوم، بل يجب عليه أن يكون صادقا صريحا واضحا، وأن يقول نعم أنا عندي بيت هناك، والبيت هذا شكله وهذا حجمه وهذا كذا، ولا يجوز له أبدا أن يحصل على هذا المبلغ عن طريق الكذب، عن طريق المواربة، وعن طريق اللف والدوران مثل ما يقولون. فالمؤمن دائما يصدق ولا يكذب، وعمر رضي الله عنه يقول الصدق من جاه، فمن صدق مع الله عز وجل صدق الله معه، ومن صدق مع الآخرين أعانه الله عز وجل على كل خير. فبلغه بهذا بارك الله فيك، فإن وما تدري لعل الله عز وجل أراد له خيرا بمثل هذا الأمر حتى يرجع إلى وطنه وبلده ويعيش بين أهله، وربما ينفع الله عز وجل به العباد هناك والبلاد، وربما يسهم إسهام كبير في يعني نفع مجتمعه أو أسرته أو أقاربه مثلا، ما تدري. الله عز وجل أحيانا يجعل أسباب ظاهرها محزنة للإنسان لكن باطنها نعيم وباطنها خير. فالآن يقولك 2000، الله عز وجل أراد له هذا حتى يرجع إلى بلده لينشر الخير وينشر يساعد الناس، أو يسهم إسهام كبير في نشر ما يستطيع نشره من مما فيه يعني نفع متعدي إلى الآخرين، وينفع الله البلاد والعباد به بارك الله فيك، ولا يكره هذا الأمر. أبو محمد يقول إذا اختلف الرجل مع زوجته ونتيجة هذا الخلاف حصل شجار، ثم غضبت المرأة وسافرت من دون إذن زوجها، هل تعد ناشزا؟ وما العمل في مثل هذه الحالة إذا أبت الرجوع؟ أولا أخ الفاضل، طبعا بالنسبة لما يحصل بين الزوجين من خلاف ذكره الله عز وجل في القرآن وذكر الحلول، قال جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. شوف ختم الآية باسمين من أسماء جل وعلا، علي كبير، يعني لا يجوز للرجل أن يظلم امرأته، يعظها يهجرها في المضجع يضربها ضرب غير مبرح، لا يجوز أن يعتدي الزوج على زوجته بالضرب الذي يؤذي أو الذي يجرح أو الذي يكسر عظم أو الذي يبضع لحم ويشق جلد ويحدث كدمة، لا يجوز، وإنما كما جاءت السنة في بيانه وتوضيحه. وبالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة بيده أبدا، وما ضرب خادما، ولا ما ضرب بيده صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته أبدا، ولا ضرب خادما صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر فيما لو إذا قدر حصل، يعني ما حصل اتفاق، تنقل المشكلة إلى خارج البيت فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاح يوفق الله بينهما، يعني في خطوات. وبعدين تأتي قضية مرحلة متأخرة وإجراء أخير ونهائي فيما يتعلق بقضية الطلاق، وطلاق السنة طلقة واحدة ولا يجوز لها أن تخرج ولا يجوز له أن يخرجها في الطلاق الرجعي. قال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ما يجوز إلا أن يأذن لها أو هي تستأذن وتذهب فيأذن لها. فعل زوجتك فيما يظهر، طبعا أنا لست بقاضي هنا، قضيتك تعرض على قاضي لأن لابد من تفاصيل، لازم نسمع المرأة ماذا، ما الذي دفعها للخروج، قد تكون مظلومة الله أعلم، وأنت سألت قلت لا أنا بعيد عن الظلم. صورة المسألة اللي ذكرتها لي هي ناشز، والناشز طبعا لا نفقة لها، لا يجوز للمرأة أن تخرج من دون إذن زوجها، ولا يجوز لها أن تسافر من دون إذن زوجها، وإذا فعلت هذا الشيء سقطت عنها النفقة. بقي أخي الفاضل الآن أنك تحرص على بقاء زوجتك معك، يعني تحاول تلملم الأمور، ترمم من هدم من بنيان البيت، يعني من خلال الأشياء. أخوي أبو محمد، والله ليس عيبا في حق الرجل أن يتنازل عن بعض حقوقه إذا كان في مصلحة عليا أن المرأة ترجع وكذا، وليس عيبا على المرأة أن تتنازل عن بعض الحقوق من أجل بقاء في مع الزوج وتربية الأولاد. للأسف الشديد قضايا والله محزنة، يتمسك الزوج بمسائل شكلية لا قيمة لها، وتتمسك المرأة بقضايا شكلية لا قيمة لها، وعلى حساب البيت وحساب الأولاد وحساب العشرة الزوجية وحساب القرابة وحساب على حساب الأهل هنا والأهل، ما عنده مشكلة، وهذا غلط. هذا يعني فيا أخي الفاضل حاول قدر المستطاع، ولتعلم يقينا أنك ما تنازلت عن شيء مما تطلبه المرأة، مما طبعا ليس فيه حرام، ما فيه حرام ولا عيب، يعني أشياء مادية يرفعك الله عز وجل، الله عز وجل يرفعك. ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله أبدا، هذه سنة كونية قدرية، الله عز وجل كل من تواضع له، كل من تنازل عن بعض حقه عوضه الله خير، الله يعوضه خير. وكذلك المرأة، وهذه رسالة لكل النساء، اتقين الله عز وجل. الآن للأسف الشديد راجت عندنا ما يسمى بثقافة الكماليات، تأتيني والله يا أخوان أسئلة أغرب من الخيال. بعض النساء الآن زوج يقول محتار يطلق زوجته ولا لا، يقول سنويا أو نصف سنوي أحيانا لازم تغير أثاث البيت، لازم تغير أثاث، تقول الناس يفعلون، وهو الرجل يقول أنا على قد حالي. موجود الآن للأسف الشديد في مجتمع عندنا ثقافة الكماليات، ثقافة الشكليات، ثقافة مثل يسمون الفشخرة والكشخات هذه اللي ما لها قيمة على حساب الزوج وعلى حساب عمل الزوج، وهذا لا يجوز. فيا أخي الفاضل بارك الله، الخطوة الحالية لا تفكر في الطلاق، أنا أحذرك أنك تفكر في الطلاق تقول إيش العمل، لا، فكر في كيفية كيف ترجع زوجتك. في الآن لو تجي تحسب الخلاف اللي بينك تجد في شيء أساسي ضروري وفي شيء لا شكلي، ركز يا أخي الفاضل على الأساسيات واترك الشكليات، قل لك هذه ولك هذه ولك هذه، لكن هذا أهم شيء، هذا أهم شيء، أهم شيء، أهم شيء بنظر الشرع وليس بنظر المجتمع والعرف. يعني بعض الناس الآن ما هم دين الزوج لكن هم قضايا شكلية. فيا أخي الفاضل حاول جاهدا أن تعيش أجواء الصلح، حاول جاهدا أن تعيش أجواء رجاع زوجتك، لا تعيش أجواء الطلاق والفراق، ما في خير الطلاق. إذا فكرت بهذا الشيء ستجد حلول أنت أدرى بحالتك من زوجتك، وكذلك الزوجة لعلها تشاهدني، أوصيها بأن تتقي الله وأن تخاف الله، وما عملته من الخروج من البيت والسفر هذه مصيبة وجريمة، يجب أن تستغفر الله وتتوب إلى الله عز وجل منها، وتعود إلى بيتها وتتحاور مع زوجها، ويبتعدان عن مثل هذا التأزيم في قضايا قد تكون شكلية الله أعلم. ومع ذلك أنا أذكرك بالله أنك أوصيك بها خيرا، فالنبي عليه الصلاة في آخر حج في حجة الوداع آخر حياته يقول اتقوا الله في النساء، كان يوصي في النساء، قال إنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، كان يقول خيركم خيركم لأهله، كان استوصوا بالنساء خيرا. فيا أخي الفاضل يعني مهما كان الرجل يبقى هو 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 الذي يقود سفينة البيت، هو الربان، ولذلك قد يتنازل الربان ويقدر المصالح لأجل بقاء الأسرة. مرة أخوي أختي أمة الله بارك الله فيك والأخ علي من فرنسا، أعتذر منكم وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بإذن الله، خاصة الأسئلة يعني تحتاج إلى وقت في التفصيل، إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى أبدأ البرنامج بالإجابة على أسئلتكما. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.